بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: تأويل قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. التأويل يراد به التفسير، وعندما يأتي ذكر التأويل يعني تأويل قول الله عز وجل كذا، أي تفسيره، وهي مرادفة للتفسير، ويستعملها كثيرا بعض العلماء مثل ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه كثيرا ما يستعمل التأويل بدل التفسير في كتابه تفسير القرآن. والتأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى آخر وهو ما يؤول إليه الكلام من الحقيقة، ما يؤول إليه الكلام من الحقيقة، هذا يقال له تأويل. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني مآلا وعاقبة. فما يقول إليه الكلام وينتهي إليه، هذا من معاني التأويل. ومن ذلك تأويل الرؤيا، يعني ما يقول إليه تأويلها، وهو يعني الحقيقة التي وقعت، هذا تأويل رؤيا من قبل، هو رؤيا ولما حصل وقوع ما هو تأويل قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فالتأويل يأتي بمعنى ما يقول إليه الكلام الحقيقة، ويأتي بمعنى التفسير. وهنا قول النسائي: تأويل قول الله عز وجل ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، المراد به تفسير قول الله عز وجل، تفسير قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهو مثل عمل ابن جرير. وابن جرير والنسائي في زمن واحد، لأن النسائي توفي سنة 303، وابن جرير سنة 310 أو 11، وكل منهما يستعمل التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. وقد مر بنا بعض الآيات التي فيها يعني هذا، ومنها أول باب في سنن النسائي: تأويل قول الله عز وجل: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أول حديث في سنن النسائي، أول باب في سنن النسائي، تأويل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهنا تأويل قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد أورد تحتها أحاديث، منها تفسير السبع المثاني بأنها الفاتحة، وبعضها يدل على أن السبع المثاني هي السبع الطوال، السبع السور الطوال من أول القرآن، يعني بعد الفاتحة. وسيأتي ذكر هذه الأحاديث. وقد أورد النسائي الحديث الأول وحديث أبي سعيد المعلى المتعلق بسورة الفاتحة، وذلك أنه كان يصلي فمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أي بأبي سعيد المعلى، فدعاه وكان يصلي فاستمر في صلاته حتى فرغ منها. فلما فرغ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما منعك أن تجيبني؟ فقال: إني كنت في صلاة. قال: لم يقل له عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج المسجد؟ ثم إنه لما أراد أن يخرج جاء إليه وذكره وقال: قولك يا رسول الله، يعني يذكرك قولك الذي قلته وأنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج المسجد. فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الفاتحة هي السبع المثاني, أنها هي السبع المثاني أي سبع آيات مثاني, يعني تثنى في كل ركعة, يعني كل ركعة من ركعات الصلاة تثنى فيها, تتكرر هذه السورة تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهذا هو معنى كونها مثاني, لأنها تثنى أي تكرر قراءتها ويتابها قراءة بعد قراءة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقيل إنها مثاني لأنه يثنى على الله عز وجل بها, لكن كونها مثاني بمعنى أنها تثنى فيها القراءة هذا هو الأوضح. والقرآن وصف بأنه مثاني كله, الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني, يعني مثنى تثنى فيه العبر والقصص وتثنى فيه قصص الأنبياء وقصص الملائكة وقصص الأمم السابقة, يعني تكرر وتثنى فيكون فيها عبر وعظات. وهنا وصفت الفاتحة بأنها مثاني أي أنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة وتابها وتكرر في الركعات. والحديث يدل على فضل سورة الفاتحة وعلى أنها أعظم سورة في القرآن, أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. ولهذا الله تعالى فرض قراءتها في الصلاة وتقرأ في كل ركعة من ركعاتها, وهي مشتملة على ثناء ودعاء, ثناء على الله ودعاء من العبد لربه يسأله أن يحقق له ما يريد من الإعانة والهداية للصراط المستقيم, صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير طريق المغضوب عليهم والضالين, وهم اليهود والنصارى الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به والذين يعبدون الله على جهل وضلال. فهذه سورة, فالحديث يدل على فضلها وعلى عظم شأنها. ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخبرك أو لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد, ولم يعلمه في الحال ليستعد ويتهيأ وليشغل باله في التبكير والاستعداد والتهيؤ. ثم إنه لما أراد أن يخرج جاء وذكره وقال قولك يا رسول الله, يعني أذكرك قولك يا رسول الله أنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد, فأخبره بأنها الفاتحة, الحمد لله رب العالمين, هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقيل لها سبع مثاني لأنها مشتملة على سبع آيات, وقد عدت البسملة آية من الآيات السبع. ومن العلماء من قال إنها سبع, وأن السابعة هي الآية الأخيرة تكون آيتين, صراط الذين أنعمت عليهم آية, ثم غير مغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. لكن المشهور أن البسملة هي الآية الأولى, ولهذا عندما رقمت الآيات أعطيت سورة الفاتحة أعطيت البسملة الرقم الأول أي الآية الأولى بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد الذي هو يعني الآية الأولى, ثم الحمد لله رب العالمين رقم اثنين اللي هي الآية الثانية. فهي سبع آيات قيل لها السبع المثاني, وهي مثاني كما عرفنا لأنها تثنى فيها القراءة. وقوله هو القرآن العظيم, قيل إن هذا وصف للفاتحة وأنها أطلق عليها القرآن العظيم لعظمها ولعظم شأنها, وهو من أطلاق الكل على البعض. وقيل إنها معطوفة والعطف للمغايرة, يعني أنها عاطفة, يعني والقرآن العظيم هو ما أعطيته و يعني وهو غير الفاتحة, يعني أعطيت السبع المثاني وأعطيت القرآن العظيم يعني ما عداها, وهي من القرآن, وهي من القرآن. أو تكون ذكرت مرتين, مرة على سبيل الاستقلال ومرة على سبيل دخولها تحت اللفظ العام, ويكون من جنس تنزل الملائكة والروح, يعني يكون جبريل جاء مفردا وجاء مندرجا تحت اللفظ العام, وجاء مندرجا تحت اللفظ العام, ويكون عطف القرآن العظيم عليها من عطف العام على الخاص, والفاتحة داخلة في ذلك العام ولكنها أفردت ونص عليها بإفرادها لأهميتها. فيكون إما أن يكون القرآن العظيم يراد به الفاتحة مع السبع المثاني ويكون من إطلاق الكل على البعض, أو وذلك لأهمية هذه السورة, أو يكون المراد به وما عداها, والقرآن العظيم يعني أعطيت الفاتحة وأعطيت ما عداها الذي هو غير القرآن غير الفاتحة, أو أن عطف القرآن العظيم على الفاتحة من عطف العام على الخاص الذي يكون الخاص فيه ذكر مرتين, مرة بانفراده ومرة تحت باندراجه تحت اللفظ العام. وفي هذا في هذه الحديث دليل على أن السنة تفسر القرآن وتبينه, لأن هذه الآية ولقد آتناك سبعا مثاني وقرآن عظيم, جاء هذا الحديث بأن المراد بها سورة الفاتحة, بأن المراد بها سورة الفاتحة, وهذا فيه تفسير السنة بالقرآن, تفسير القرآن بالسنة, والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. ثم مجيء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد المعلى مناداته له في الصلاة, ثم أبو سعيد رضي الله تعالى عنه لم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في صلاة, فظن أن 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 إجابته إنما تكون بعد الفروق بعد الفراغ, والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لماذا لم تجب, فقال إن كنت في صلاة, قال لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قالوا وهذا من خصائصه أنه لو دعا أحدا وهو في الصلاة فإنه يجيبه وهو في الصلاة, قالوا هذا يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم, لأن أبا سعيد لما اجتهد ورأى أنه يستمر في الصلاة وأنه يجيب بعد الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال بعد أن قال له إني كنت في صلاة, كنت في صلاة, قال ألم يقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قالوا هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا